será que o som dela tá aqui?
وحتى صلاة النافلة قبلها، حتى صلاة النافلة، وحتى مثلا كل هذه الأحكام بحق الشيخ المقيم كأنه يرد على هذه الفتاوى الفقهية بهذا الذي وقع النصوص وجماعة، وأذن وأقام وصلى ركعتين. نعم.
فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى سنة الفجر ثم صلى الصبح، وقال من نام عن صلاة
فليصليها فليصليها فتنة كره
فليصليها ثالثا.
وإن كان فعلا قال ليس المناسب ولكن على دليله.
قد أثيب بأن خروج من الواد لا يعد يعني فاصل، لأنهم كانوا في يوم من الصلاة فهو شرط الصلاة.
نعم، ما دام كله تهيئة أو إعدادات للصلاة فهم في صلاة. يعني نعم. تفردت سرية عمر رضي الله عنه إلى هوازن بما لم يكن في غيرها من السرايا، ما هو وكيف حصل؟ تفردت سرية عمر رضي الله عنه إلى هوازن بما لم يكن في غيرها من السرايا، ما هو وكيف حصل؟ نعم.
تفررت أن جاء إلى القوم وجدوهم قد ارتحل، قد علموا بخبر القدر الجيوس، فلما رجعوا قال أحد يعني دليل نعم الذي كان معهم إن قوما هنا قد أتى بهم الجد. نعم. فعمر بن الخطاب قال لم يأمرني يعني صلاة التالي ولم يتعرض له.
إذا رجع الجيش كله ليس بشيء، ذهب ولا قتال ولا شيء. وهوازن عندما علموا بمجيء عمر رضي الله عنه إليهم كأنهم خرجوا من بواديهم وتركوا البلاد، فثم عمر لم يجد بها أحد. نعم، فرجع كما هو إلى المدينة. نعم. إذا هذا تقريبا لم يكد يحصل مثله في شيء مما ذكر من تلك السرايا. نعم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرايا إلى نجد لبني فزارة، وإلى هوازن، وإلى يسير بن رزام. عندكم رزام ولا زالم؟ ماذا في الحق؟ حاول المرة الماضية أن تنبه يسير عندنا أسير. نعم، وفي الحق مسألة الاسم فقط، هل هو يسير من أسير؟ نعم. إلى يسير بن رزام اليهودي، وإلى بني مرة في فدك، وعلى رأس كل سرية من اختاره من الأصحاب سمهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرايا إلى نجد يعني بني فزارة، وإلى هوازن، وإلى يسير بن رزام اليهودي، وإلى بني مرة في فدك، وعلى رأس كل سرية من اختاره من الأصحاب سمهم. المقصود يعني بسمية من كان على رأس السرايا هذه التي يسير في المواضع. من عند الزوج؟ ما هو؟
واحد من عبد الله بن عمر، هو الذي وحده يسير يهودي يسير، والثاني بشير بن سعد، أظن إلى سعد،
أبو بكر أول ما ذكره إلى نجد لما انخزعت نعم وعمر بن الخطاب تقدم قبل قليل إلى هوازن
من الأربعة عمر بن الخطاب أول سرية ثم أبو بكر الصديق أول السرايا ثم عمر بن الخطاب إلى هوازن ثم عبد الله بن رباح إلى هذا المحيط ثم
بشير بن سعد
نعم
إلى سؤال توصل المؤلف إلى إبطال عقائد أقوام يدخلون النار على وجه ما زعموه، وذلك من خلال قصة عبد الله بن حذافة السهمي. ما هي قصته وما الذي توصل إليه المؤلف؟ توصل المؤلف إلى إبطال عقائد أقوام يدخلون النار على وجه ما زعموه، وذلك من خلال قصة عبد الله بن حذافة السهمي. ما هي قصته وما الذي توصل إليه المؤلف؟ من؟ تفضل.
رضي الله عنه أنه خرج في سريته كان على رأسه، فلما أعذره من كان معه في السرية أمرهم بأن يحتطبوا، ثم أمرهم بإيقاظ نار، ثم أمرهم بأن يدخلوا فيها، فتراءوا في بعضهم ثم أبوا أن يدخلوها، قالوا من هذا فهرم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما كان، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها.
في القصة أنهم نظر بعضهم إلى بعض. كأنها يعني نظرة يريدون أن يعرفوا ما هو، هل ندخل أم لا ندخل. وهذه النظرة طبعا ربما هي التي يعني كانوا بسببها رأوا، قال بعضهم كيف نحن دخلنا معنا بس للنجاة من النار. من هذا فرض. إذن فرأوا في الأخير السلام فرأوا في الأخير أنهم لا يدخلونها.
فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الله فقال من دخلوها ما خرج منها. ثم عاد من محدث رحمه الله قال في السيدة كيف يخرجون منها ويدخلها وهم مطيعون في ذلك بتأمينهم. قال لما كان دخولهم فيها هو قتل لأنفسهم. وهو متيقن بأنه معصية لله عز
وجل. إذن لو دخلوها طاعة لأميرهم لكانوا أطاعوه في المعصية، ما أطاعوه في المعروف. كان فيه قتل للنفس نهي عنه، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم.
ولا طاعة للمخلوق في المعصية الخالق، فدخولهم إليها إنما هو معصية لله ورسوله. وعلى هذا ما جاء في دخول بعض الأقوام النار كذا قياسا على دخول إبراهيم النار. قال فدخول إبراهيم النار إنما هو دخول محنالي، ودخولهم إنما هو دخول شيطاني. وأغلب ما يكون في أقل ما يكون في أحوالهم هو التأول
ستأول وإنما زعم، لأن هذا إكرام لهم. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، لم يدخلها بمحض إرادته. النار الإنسان مطلوب من أن يفر منها. نعم. إذن هؤلاء معروفون على كل حال، أقوام زعموا بأن دخولهم النار إنما هو كرامة، كرامة نعم، وعليه فحالهم يعني ننظر في حال هؤلاء الذين لو دخلوها قال ما خرجوا منها، إذن هؤلاء كذلك لو دخلوها ما خرجوا منها. نعم، إذن مباشرة نبدأ من الموضع الذي توقفنا عنده وهو في عمرة القضية، هكذا قال في عمرة القضية، ربما قال بعضه في عمرة قضاء. نعم، قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة 70، وقال سليمان التيمي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث السرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، ثم نادى في الناس بالخروج. قال موسى بن عقبة، هذا أحد الكتاب في السير على كل حال، موسى بن عقبة، على كان مالك رحمه الله يعني لأنه يعني يراه ويقدمه على ابن إسحاق، على كل حال كان بين ابن إسحاق ومالك ما كان، لأن كان يقدمه عليه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة 7، وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام، حتى إذا بلغ يأجج، عندكم يأجج ضبطها أظن بكليهما، يأجج ويأجج بكسرها وبفتح الجيم الأولى، قال وضع الأداة كلها الحجف والمجان والنبل والرماح، نقول بالتعبير المعاصر السلاح الثقيل لصحبه كأنه معول على حرب، نبحث يمكن مستعد الحرب وإنما كان احتياط فقط، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف، العرب كان دائما عند السيف، الإنسان مثلا يمشي في بيداء في صحراء عنده سيف، يلقى قوم يقاتلهم، يلقى قوم يصيد به، ها يصطاد به عادي. اليوم على كل حال عادت شوية في اليمن، موجود في اليمن، ها دائما نحن. نعم، قال ودخلوا بسلاح الراكب السيوف، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية، فخاطبها إليه فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، يعني المرأة أحيانا في مثل هذه الصورة توكل من يكون هو وليها في العقد، وهذا سبحان الله عظيم من 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 مكارم الأخلاق، المرأة لا تبتذل في مثل هذه الأمور، يقول النكاح تكون حاضرة وتمس روحها ولا حاجة، دائما تكون وراء ولي.
لا تكون حاضرة
يعني تقدم من يمثلها ومن تولى أمرها، ولا تكون هي مشرفة ولا تكون طرفة مباشرة. قال فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقال اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف، اكشفوا عن المناكب والاتباع، هذا المنكب هذا إنسان من يكون عند الإحرام يمر هذا هنا خلي المنكب هذا بين ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، وكان يكايدهم بكل ما استطاع، فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبول في قبوله هكذا بفتحها ها في قبوله اليوم نضربكم اليوم نضربكم أقول لها بإسكان اليوم نضربكم لا بد من إسكان حتى يتزل البيت اليوم نضربكم على عندكم بالإسكان بالإسكان مع أنه في الحقيقة ما هو موجب بالإسكان كانوا لا يوجد اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله وهذه في حق الاطباع اليوم بقي سنة مع أنه ذا ويذكرونها في الفقه على كل حال أو في أصول الفقه يعني بعض ما من السنن السبب ذهب وتبقى يسنة بقي إن هذا الاطباع في الحق إنما هو لما قال المشركون سيأتي عليكم قوم قد أضنتهم ثم يثرب يعني الصحابة لما كان جيد قال ابن عزم الكشيف عن مناكبهم ويسعون الرمل بين في الطواف الأشواط الأولى الثلاث خط وعندما يأتون من ما بين الركن اليماني إلى الركن الذي في الكعبة المشركون يقولوا كأنهم خلف الكعبة من جهة التي لا يرون المسلمين فالمسلمون يبقون على أنفسهم يعني يمشوا فقط ثم عندما يجوا عند الحجر يعاودوا يرون كما كان وتغيب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا وغيظا قلت لكم حنق ما يعربها فعل حنقا وغيظا فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة فصح حويطب نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا العقد ماذا يقصد به في الحديبية نعم هكذا رقم المحتمل قال فقد مضت الثلاث فقال سعد بن عبادة كذبت لا أم لك ليست بأرضك ولا أرض آبائك والله لا نخرج ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويطبا وسهيلا فقال إني قد نكحت منكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا فقالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف فأقام بها وخلف أبا رافع أقام بها من أيام فقط هكذا مش أيام معناها بقدر ما يلتحق كل من وفنك قال وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي فأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها وقد لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم فبنى بها بسرف ثم أدلج وسار حتى قدم المدينة وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنى بها يسافنوش اليوم ممكن بعد مدة فصل وهذا في حق قضية ميمونة تعرفونها هل النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال أو محرم هذه نفس القصة الذي قرأها كما ذكرها ابن القيم ممكن يقول لك كان محرم من بعث فصل وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال ف فمما استدرك عليه وعد من وهمه قال سعيد بن المسيب ووهم ابن عباس وإن كانت خالته لميمونة رضي الله عنه. يعني كأنه هذه جهة تجعله أكثر اطلاعا وهي من جهة الترجيح كذلك ذكر العلماء. يعني تكون مناسبة تجعل الشخص ربما أكثر إلماما من غيره، ممكن هي أخبرته، ممكن كان قريبا من الحدث جدا قربا يؤهله هذه القرابة، فيكون ربما هذا كأنه مرجح عندما يعني يصلون إلى هذه النقطة في الترجيح. قال ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام سيد، نعم ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حل ذكره البخاري. وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، رواه مسلم. وهذا كذلك يترجح أقوى من السابق، هذا المعني بالقصة نفسه هو يتكلم ميمونة نفسها تقول بأنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نعم، ولكن فرضنا أنه تزوجه محرم مع حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح له. قال مثلا نصف وتخصيص، نعم هذا خطاب موجه الأمة وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يقال مباشرة تعرض فعله مع قوله وقوله مقدم. وقال سعيد بن المسيب هذا عبد الله بن عباس يزعم. وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وسرف هذا كذلك تذكرون قصة عائشة أول ما حاضت في حج الوداع بسرف، عائشة رضي الله عنها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزينة تبكي قال أنا فستي، هذا كذلك في سيف. وقال سعيد المسيب هذا عبد الله بن عباس يزعم. صح كذلك قال أبو رافع تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما، صح ذلك عنه. هذا كذلك مما يرجح قول بأنها حلال، إذن هي قالت والرسول الذي كان بينهما، الرسول معنى كان كأنه سفير، يعني يقول لها بلي أنه سوف يخطوك وتجيبه، إذن معنى يكون هو أدرى، أدرى من ابن عباس رضي الله عنه، وإن كانت حالته صحيح. وقال سعيد كان صغير كذلك، نعم. وقال سعيد بن المسيب هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم رسول ولا رسولا بعض المصطلح رسول، نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا، فشبه ذلك على الناس. وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم، وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه. وأظن الشافعية ذكر ذلك قولا في الأقوال ثلاثة، أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة وهو قول ميمونة نفسها، وقول السفير بينهما وبين رسول الله بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل، والثاني أن تزوجه محرم وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة، والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم. وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوج وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام، محرم بمعنى الشهر الحرام، فهو جيد هذا لو صح، لا في حال الإحرام. وطبعا كان هذا في ذو القعدة بالأشهر الحرم، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. قدموا عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. نعم قال وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام. قال ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أرى مثله مقتولا. قتل ابن عفان عثمان ومحرم طبعا في شهر الحرام وليس معنى أنه محرم بحج ولا بعمرة وإنما هو كان في المدينة. إذن فواضح أن كلمة محرما تستعمل بمعنى
دخل
في الشهر الأشهر الحرم
مثل أنجد وأعلى
نعم بلغ مجد وأعلى قدم مجد حتى في الزمن حتى في الزمن بلغ المكان وبلغ الزمن. نعم وإنما قتلوه في المدينة حلالا في الشهر الحرام. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم بمعنى لا يتزوج ولا ينكح أي لا يزوج غيره ولا يخطب ولو قدر تعارض القول والفعل ها هنا لوجب تقديم القول لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية. ترجمة صحيح أقصد لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية. ليس لا أقصد يعني كل ما كان موافق للبراءة الأصلية أقصد أن ما كان موافق للبراءة الأصلية تارة يعني أنه لا يكون مشروعا لا يكون شرح نسل للبراءة الأصلية. نعم لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما زال باقي على الأصل أنه ما لم يأتي دليل يمنع من النكاح والإنكاح رهبه عليه لكن الذي فيه المنع هذا الشيء شيء والقول ناقل عنها فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية وهذا موافق لقاعدة الأحكام ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول والقول رافع لموجب البراءة الأصلية فيلزم تغيير الحكم مرتين وهو خلاف قاعدة الأحكام والله أعلم. فصل ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي طفلة صغيرة يعني تبعتهم كأنها شافت عمها قالت يا عم يا عم فتناولها علي بن أبي طالب حمزة مقتل بعم النبي صلى الله عليه وسلم فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ثلاثة فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي يعني كل واحد لا بد أن يذكر الجهة التي تجعله يستحق أن أن تكون تحته محبونة يعني يكون هو له حق الحضانة من تجافر من هو أولى بحضانته هذه بنية صغيرة في سن الحضانة، لا يجب أن يبقى عند المشركين سيما وهي تابعتهم، وكأنها عرفت يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونادته يا عم. وقال زيد بنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، يعني عند من؟ جعفر. جعفر قال أنا أخذتها وهي ابنة جعفر، قال ابنة عمي، وخالتها تحتي. قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة ما هي الخالة؟ الخالة هي أخت الأم، الخالة هي أخت الأم، يعني هي بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي أنت مني وأنا منك، يعني هذا الآن يرضيه فقط، وهذا كأنه تقريبا نقول عنه أنه صلح. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وهذا كذلك الإنسان الذي يريد أن يتدخل في قضية معينة ويصلح، ولا بد أن يرى أحد أطراف مثلا يعني غضبان أنه ربما الصلح هذا لم يكن لصالحه، إذا وجدت كيف تسترضيه ففعل. نعم، يقول أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، متفق على صحته. وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوي، هذا مهم جدا، حكم فقهي معروف على كل حال. الخالة في الحضانة، إذا مثلا نقول مثلا توفيت الأم أو طلقت وليس لها مثلا أو ليس له من يحضنها، الخالة المقدمة، نعم، سيما إذا طلبتها. وهذا الكلام على كل حال بعد أن تتزوج، انتبه جيدا، بعد أن تتزوج، وما إذا تزوجت فلا أحد مقدم على الأم يدولة. يعني مثلا الأم نفر مثلا الإنسان يطلق امرأته وهذه المرأة له منها طفل ذكر أو أنثى، يبقى حق حضان الأم دائما قبل 7 سنوات، في سن الحضانة حق الحضانة. الأم إذا تزوجت، وعند بعض الفقهاء إذا تزوجت بغير قريب للطفلة، وأما إذا مثلا إنسان طلق امرأته وعنده تزوج أخوه، نعم، إذن يرى عند عمها، عند عمها يقول لك هذه ابنة أخي ولا بس تبقى معنا ولا مانع، نعم، فتبقى معها كذلك. هذه الأم تزوج أخو المطلق، لا مانع، يعني لا يسقط حقها في الحضانة، ولا قد تزوج شخص آخر، بل ربما يقول لك أنا ما أحب هذه المرأة تأتي بأي واحد معها، من حقها يسقط. ومن يكون أولى إذا كانت عندها أخت فأختها أولى بحضانة، يعني خالتها بالطفل. الرجال لا حق لهم في حضانة أي حد، الحضانة للنساء كسر رجل الأب يحضر رجل في 60 يأخذ. قال وأن تزوج إلا بما حضر النساء المخدر. قال وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانته، نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة، واحتج بقصة بنت حمزة هذه، ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وقال تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال الحسن البصري لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال. كذا يسقط من باب الأولى، إذا سقط حق الأم
خالد
أصلا يعني هو من حاضر الأصل هي الأم. الأم إنما سقط حقها في الحضارة بعد أن تزوجت، وبعد أن تزوجت كذلك يعني قلنا إذا كان أحد المذاهب إذا قال مثلا يعني أمه قالت لا منع سقى معايا كذلك حتى بعد الزواج، وحتى الزوج ربما كذلك وافق، ربما يقال أن حقها أيضا لم يسقط، ولكن لم يعد كما كان من قبل اللي هو كان كأنه يعني ربما يدخل تحت قرية ذات الضارة والدة بولدها ولا مولود له بولده في العام. قال وقال الحسن البصري لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال بحال ماذا عندكم؟ ها؟ صح. ذكرا كان الولد أو أنثى، وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال. أحدها تسقط به ذكرا كان أو أنثى، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، يعني قوله في إحدى الروايات عنه يعني يسقط. والثاني لا تسقط بحال، وهو قول الحسن بن حزم. والثالث إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرا سقطت. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله، وقال في رواية مهنا إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل لها والجارية مثل الصبي؟ قال لا، الجارية تكون معها إلى سبع سنين. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنها أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ. والرابع أنها إذا تزوجت بنسيب، نسيب من أقل، بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها، يعني متزوجت بقريب من الطفل. عادة مثل القارب ربما يكون من أسباب تزوجه بالمرأة أطفل. وإن تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال. أحد أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم. الثاني أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قول الحنفية. الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون جدا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك الشافعي. وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة وقرابة الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها. وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك، وهذا قول الشافعي ومالك أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة. العمة هي أخت الأب، وليس فرقها وبين الخالة إلا أنها أخت الأب وتلك أخت الأم. وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة وهي اختيار الشيخ لا. وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب، وإنما قدمت على الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وذنوبها، والإناث أقوم بذلك من الرجال. إذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه، وهذا قوي جدا. ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه، من لو طالبت لكان حقا لها. يعني ليس مسألة أن الخالة مقدمة على العمة، لأن لم تطالب به وطالب به من تحته الخالة، إذن فأخذ. قال فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضارة، ولهذا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في غيبتها. وأيضا فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت، فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له، فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته، أو لكون الطفل أنثى على رواية مكنت من أخذه، وإن لم يرضى فالحق له. والزوج هنا قد رضي وخاصم في القصة، وصفية لم يكن منها طلب. نعم. وأيضا فأين العم؟ فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين، بل وإن كانت تشتهى فله حضانتها أيضا، وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو أو إلى محرمه، وهذا هو المختار لأنه قريب من عصباتها وهو أولى من الأجانب والحاكم وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال، وإن كانت ممن يشتهى وإن كانت ممن يشتهى فقد سلمت إلى خالتها، فهي وزوجها من أهل الحضانة والله أعلم. وقول زيد ابنة أخي، يعني زيد الذي كان يخاصم مع علي وعزمه، ولان زيد بن من؟ زيد بن حارثة. وقال زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين، فإنه واخى بين أصحابه مرتين، فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، وآخى هذا نوع من الإخاء سمة قريب التحالف، نوع التحالف يعني بأسرم كأنه يعني يقولون تواصلوا بناتكم يعني كذا كذا تخوى هذا فلان تعاون هذا تعاون هذا، يكون بناتكم يعني احتمال وتحمل، إذا اشتدت أمور الأزمة تكون معني أنت بكل شؤوني ونحو ذلك، يعني يكون معك كل أخ العام. نعم. قال فإنه واخى بين أصحابه مرتين، فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، يعني هذا هو موضوع المؤخر، وآخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة، ابن هذه المؤخرة التي يقصدها بين حمزة وزيد بن حارثة، إذن هذه أخوة العلوة التي حمل عليها يعني الكلام ابن القيم ما قاله زيد، يعني ابنة أخي حمزة، يعني أخي بتربيه هذه الأخوة التي عقدها النبي، وهذه الحقة كانت في الإسلام لا يورث بها، يقول هذه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الجزائر. وبين عثمان عبد الرحمن بن عوف وبين الزبير بن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلال وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وبين أبي عبيدة وسلم بن أبي خليفة وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. والمرة الثانية من المؤخرة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. فصل. واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء، بعمرة القضاء وعنوان لهذه القضية، إذن هذا كذلك تسمية لها القضاء والقضية، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صد عنها، هذا القول الأول، أو من المقاضاة، على قولين تقدم. قال الواقدي أو تقدمش من كلام بعض المسألة، يعني مشهور عند الناس عمرة قضية أن هذه العمرة قضاء للعمرة التي أحصر في الحديبية، فلم يمكن من عمرة، كان هذه العمرة قضاء. ولذلك مازال الأنصاري عند كثير من الفقهاء أن من أحصر يجب عليه قضاء. وبحق إذا كانت هذه أول عمرة على وجه وجوبها يجب عليه عمرة أخرى بدلا، ولكن هل يجب كذلك وليس لهم استثناء دليل إلا هذا؟ إذا قلنا بأن هذه عمرة قضية بمعنى أنها قضاء بالنسبة لمن صدوا عن البيت في الحديبية، فهذه عمرة قضاء بمعنى يقضوا تلك العمرة التي صدوا عنها ومنعوا من 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 العمرة وهم يقضوا الآن، أقول هذا هو دليل على قوله تقدم. قال واقلي حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصروا فيه المشركون. نعم. قال واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال، أحدها أن من أحصر، والإحصار هو أن يتبنى السماء، إذن الإحصار هذا الإحصار معنا مثلا، وربما بعضهم قصروا فقط على ما يكون من حبس عدو يمنعك من أن تتم نفسك، وبعضهم عممه لأي مرض أو أي حابس آخر حتى المرض يدخل في ذلك. ولذلك هنا يستحب لمن توقعه على الصح، لمن توقعه ماذا؟ يشترط الاشتراط من عند إحرامه بعدما يقول لبيك اللهم أمر بالبيت اللهم حجا اللهم نحلي حيث حبستني، يعني هناك أتحلل، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة. الإتمام هو ولو كان نفلا، بعض العلماء قال حتى إذا اختلف العلماء في مسألة مثلا هل النوافل تجب الشروع، من المفروض أن لا يختلف في على أي وجه كان حتى ولو كان نفلا يجب إتمامه، معنى ذلك ما دام الشخص لم يتمه فيجب عليه إذن قضاءه إذا منع من إتمامه. نعم.
لم يخلص يعني خلاص اشترط يعني يتحلل.
نعم.
ويبقى في ذمته ولا فيه؟
أولا الهدي ليس لابد عليه هدي، ولو لم يشترط لابد أن يذبح هديا. وإذا لم يشترط يذبح حج، إذا اشترط لا يذبح حج. وقيل كذلك لا يجب عليه الإعادة إلا إذا كان لم يحج من قبل أصلا، يجب عليه أن يحج حج الإسلام. ولكن إذا كان مثلا أحصر في حج كمن فاته ركن من أركانه يقلبها عمرة خلاص، فالإنسان جاي بعد ذلك فاته عرفة مثلا وراه محرم أحرم بحجته وفاته عرفة يجي على تحلل من عمرة دي مناسك عمرة ويتحلل. نعم. قال والرابع لا قضاء عليه. قال واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال. قال أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه. والثاني لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشافعي ومالك، مالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد. الثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه، وهو قول أبي حنيفة. الرابع لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى روايات عن أحمد. فمن أوجب عليه القضاء والهدي يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نحروا، نحر الهدي حين صدوا عن البيت ثم قضوا من قابل، قالوا العمرة تلزم بالشروع، العمرة تلزم بالشروع فيها، ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها، إلا بفعلها ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. ونحر الهدي هذه لأجل تعليل أي شيء، يعني قلت لأجل التحلل، هذه التعليل لأي شيء، وقال ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها، لا يسقط الوجوب وجوب قضاء إلا بفعلها. العمرة تلزم الشروع فيها ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها، ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. نعم، إذا لأجل التحلل قبل تمامها هذا تعليل لكونه نحر الهدي. نعم، لماذا وجب عليه الهدي؟ لأجل أنه تحلل قبل وكان الواجب عليه إتمامه. وقالوا وظاهر الآية يوجب الهدي لقوله تعالى فإن أحصرتم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن لم يوجبها ومن لم يوجبهما؟ قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين حصروا مجموع لما نحن كما في روايه عنه وكذا، لا قضاء عليه ولا هدي. ومن لم يوجبها قالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر كتبها بضم الراء. ومن يوجبها قالوا قالوا لم يأمرني، لا القضاء والهدي. هو مثل أحمد الرابع، الرابع قال لا قضاء عليه ولا هدي، وواحد الروايات الروايات عن أحمد إذ هو الذي يوجبهما. ومن لم يوجبهما يعني القضاء والهدي، نعم. إذن قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلوا معه بالقضاء ولا أحدا منهم، ولا وقف الحل على نحرهم الهدي، بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه، ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن أوجب القضاء دون الهدي، دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع حتى، فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار، فإذا زال الإحصار أتى بها بالوجوب السابق، ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا. تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا. وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا، وتكون شيئا هنا ما إعرابها؟ يوجب. إذن ولا يوجب، ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا، بمعنى أنه أحرم ثم لما أحصر تحلل ثم جاء وقت الإمكان فأحرم، تخلل التحلل بين إحرامين لا يوجب شيئا عليه. فالحصر أحرم قلنا ولما أحصر تحلل، وبقي ينتظر كأنه متى يعني ذهب هذا الإحصار يعاود يحلل مرة ثانية. إذا تخلل الإحرام تحلل بين إحرامين لا يجب شيء، هذا مقصودنا. وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا، وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء، لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المقصر، فدل على أنه يكتفى به منه والله أعلم. ها؟ ترجح لهم إذا كان ترجح. ولا قال ترجح كأن ابن القيم شرعي سلف. يعني هو كأن ابن القيم لا يرجع أن تكون عمرة قضية بمعنى قضاء. قضاء نفات، وإنما القضية من التقاضي الذي حصل بين الناس والمشركين. تقاضي كأن بنات الحكومة، يعني تحاكموا بين شمدر مثلين للعام الجاي والعام الأخر للكعباء نطف نعم، والعام الجاي تجيو كعباء مما وحاق سأخذي. قال فصل: وفي نحره صلى الله عليه وسلم ما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان. يعني كأنه إذا كان محرما بعمرة هذا لا خلاف فيه، بمعنى أنه يذبح هديه في محله الذي أحصر فيه. وإن كان مفردا يعني مقصوما في الدين الحج، أو قارنا مقصود بقارن عيسى
يعني
يبقى في ليس حج بالعمرة. نعم نعم، غير متمتع ولا مفرد. إذا من القارن للشخص الذي عندما أحرم بحج وعمرة في آن واحد، وهذا طريقة نعم، وهذا طريقته في حجه أنه عندما يأتي إلى مكة يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة، ولكنه لا يتحلل، لا يتحلل، يبقى على إحرامه ينتظر يوم الثامن ويدخل ثلاثة مع الناس في حجة نعم ويتمها ويتمها نعم. نعم هذا يعني القارئ نعم يكون قد يعني رافق معه وجاء بالهدي، نعم لأنه الحق يلزم هدي مهما كان، يلزم هدي، يلزم هدي نفسه الذي يلزم متمتع. نعم ليس نفس العلم يعني تذكرونها، إلا أن المتمتع لا يستطيع أن يكون قد جاء ب يعني بساق الهدي من حج، يعني يمكن يتمتع وبعدما يذبح الهدي يصير مكان. نعم. قال: وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا. قال فصل: وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان، أحدهما أن الأمر كذلك وهو الصحيح، لأنه أحد النسكين فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة، لأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى. وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر. وهو هذا أن الهدي محل زمان ومحل مكان. هذا محل ولا محل؟
محل
محل. أظن
محل.
معلة. قال فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني. وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر عن قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفي نحره فصل في نحره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل وهذا قول الجمهور. وقد روي عن مالك رحمه الله أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوت وهذا تبعد صحته عن مالك رحمه الله لأن الآية إنما نزلت في الحديبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم محرمين بعمرة وحلوا كلهم وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم. وفي ذبحه صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق دليل على أن الحديبية الآن اسم ثاني الحديبية الآن يعني السعودية موجودة عندها اسم أشهر من الحديبية. على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من حد أو حرم وهذا قول الجمهور وأحمد ومالك الشافعي وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه. نعم. قال وهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين وهو قول أبي حنيفة يعني أنه يرسل هديه إلى الحرم كأنه يتواطأ مع شخص يقول هذا هدي التابعين يعني عندما تتحدث. وهذا إن صح عنه فينبغي حمله على الحصر الخاص. من الحصر الخاص؟ ولا الواحد يعني ماشي ما حشيش بكامله ولا ها لأنه ما معنى أنك تقول واحد هو ما يحصره ها. قال وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد. وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله تدل على خلافه لأن الحديبية جميع الصحابة الحصر والحديبية من الحل باتفاق الناس. نعم. وقد قال الشافعي بعضها من الحل وأظن هذا الذي ذكره في الكتاب السابق كيف الطرف منها من الحديبية كأنه من الحرم وبعضها من الحل وبعضها من الحرم. قلت ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاق يعني أطراف الحديبية. تقل بعض الناس من مكان هناك كان فيه سجدة جاء الحرم ذاك الطرف اللي من الحرم كان يتقصر ويصل فيه وهذه فتوى ذهب إليها من قال بأن التضعيف الأجري في كل حال لا يقتصر فقط على المسجد الحرام سيريد هذا من أجلة وربما يكون إذا صح ممكن أن أقول أبي ما إذا عسنا لما كان في الحديب يسمع صلاة في الطرف الذي هو حرام يعني كأنه صلاة في البيت. نعم. قال وهذا إن صح قال وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه وجهان لهم. والصحيح أنه لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه مع قدرته على أطراف الحرم فقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله ونصب الهدي بوقوع فعله بفعل الصد عليه. معلش الآية ما هي؟
الذين كفروا وصدوك على الإسلام حرام
والهدي. نعم صح. إذن والهدي يعني
وصدوك على الإسلام حرام والهدي.
والهدي يعني تكون الهدي هنا منصوبة على أنها صدوكم. قال الصحابي لا يلزمه لأن النبي ظهر هذا بموضعه مع قدرته على أصناف الحرم، وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله، ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه، أي صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا الهدي، وصدوا الهدي عن بلوغ محله. ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم، ولم يصل الهدي إلى محل نحره، والله أعلم. قال رحمه الله: فصل في غزوة مؤتة. فصل في غزوة مؤتة. قال: وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وكانت في جمادى الأولى سنة 80، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتابه إلى الشام، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب ما يذكرون كلامه متغير صغير بني لهب فلا تكون مرهيا مقالة لهبي إذا اختير المرة. قال: أحد بني لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا، ثم قدمه فضرب عنقه. نعم. ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، يعني كانت عارف العرب الدبلوماسية في ذلك الوقت أن الرسول لا يقتل، لا يتعرض له السفراء هؤلاء عمر ما كانوا يعتدوا عليهم يعذبون يعاقبون يتبر جريمة. نعم. ولم يقتل لرسول الله رسول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث المبعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر، فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فتجهز الناس وهم 3000، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة فقال: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم وإن منكم إلا والد جها كان على ربك حتى مقضية، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صاحبكم الله بالسلامة، ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فزع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء أو الكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ما معنى قوله فلست أدري كيف لي بالصبر بعد الورود؟
دخول
يعني الصبر دخول الله في الآية إنكم إلا والد لم يذكر صبر قالوا ان والدها كان على ربك حتما مقضيا فلست ادري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامه ودفع عنكم وردكم الينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحه لكنني اسال الرحمن مغفره وضربه ذات فرع تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم مضوا حتى نزلوا معانا فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم هم أسحاب ثلاثة نعم انضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000 من أصاروا فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلة معانا ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون إن الذي تكرهون للتي ولذلك للتي خرجتم تطلبون ما يذكره هو نفس الذي خرجتم تطلبون هو الموت الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظفر وإما شهادة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارق فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فالتقى الناس عندها فتعبى المسلمون. ما معنى تعبى؟ لن تقول لدينا كيه رئيس أو قائد جيش نعم من كلام ربما يعني يرفع معنوياتهم ويجعلهم مقبلين ويعني ربما ينزع ما في قلوبهم شيء من التراجع من الضعف ويرفع معنوياتهم للتعبئة. هكذا قال فتعبى المسلمون ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا وأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها ثم قاتل حتى قتل فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة يعني مازال في رعاية الشباب. ثم أخذ عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بها صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده فانتهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا، ثم ألقاه في يده، ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل، ثم أخذ راية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل. اصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشا بهم، ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بالناس. وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم. والصحيح ما ذكر ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى، وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك، فأخبر به أصحابه وقال لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزرارا عن سرير صاحبيه، فقلت عم هذا؟ فقيل لي مضيا، وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لي جعفر وزيد بن رواحة في خيمة من در كل واحد منهم على سرير، فرأيت زيدا وابن رواحة وأعناقهما في أعناقهما صدود، ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود. قال فسألت أو قيل لي إنهما حين غشيهما الموت أعرض وكأنهما صدى بوجوههما. وأما جعفر فإنه لم يفعل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، من ثم سمي جعفر. قال أبو عمر من أبو عمر كل وقلي
قال أبو عمر
في الاستيعاب. أنا في الاستيعاب قال أبو عمر وروينا عن ابن عمر أنه قال وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه 90 جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح. وقال موسى بن عقبة قدم يعلى بن منية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما جاء من الوحي في أحوالهم وما وقع لهم وما جرى لهم. نعم، وهو كان في المدينة صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني يا رسول الله، فأخبره خبرهم كله ووصفه له، فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكره، وإن أمرهم لك ما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم. واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأوسي ووهب بن سعد بن أبي سرح وعباد بن قيس وحارثة بن النعمان وصراقة بن عمر بن عطية وأبو كليب وجابر بن عمر بن زيد وعامر وعمر بن سعيد بن الحارث وغيرهما. قال ابن إسحاق: وحدثني وحدثني قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله، فوالله إنه ليسير الليلة إذ سمعته وهو ينشد: إذا أذنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء، فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى الثوائي. يخاطب من هنا ناقته. نعم. إذا أدنيتني معنى قربتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء، فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى الثوائي. مستشهري مستشهري
مستشهري
ها
مستشهري
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 مستشهري هنا ذكر أن مستنهى قال السهيلي مستفعل من النهاية أي حيث انتهى مثواه. أنا بنت المعنى أجود مستنهى. هل كان هيك نعم مستنهى نعم. قال فصل: وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، عبد الله بن رواحة بين يديه ينشد: خلوا بني الكفار عن سبيله الأبيات. وهذا وهم، فإن ابن رواحة في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة أشهر. فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل، إذن هذا في الحق يرد ما ذكر سابقا من إنشاد عبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأبيات التي تقدمتها. قال: وقد وقع وهذا وهم، فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة أشهر، وإنما كان ينشد بين يديه شعر ابن رواحة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل. نعم.
الذي قالها رشد لها وليس مشيئة.
نعم. قال فصل في غزوة ذات السلاسل. قال وهي وراء وادي القرى بضم السين وفتحها لغتان السلاسل والسلاسل، وبينها وبين المدينة 10 أيام، وكانت في جمادى الآخرة سنة 80. قال ابن سعد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 من سرات المهاجرين والأنصار ومعهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وعذرة وبلقين، فسار الليل وكمن النهار. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، يستمده معنا إذن يزيده من جيش الرجال، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200 وعقد له لواء وبعث له سرات المهاجرين الأنصار وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمر وأن يكونا جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يأم الناس، فقال عمر إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير، فأطاعه أبو عبيدة، فكان عمر يصلي بالناس، وصار حتى وطئ بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليه المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا، وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم، وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لجذام يقاله السلسل، قال وبذلك سميت ذات السلاسل. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي علي عن داود عن عامر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل، فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب، وقال لهما تطاوعا، قال وكانوا أمروا أن يغيروا على بكر، فانطلق عمرو وأغار على قضاعة لأن بكرا أخواله، قال فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا، وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم فليس لك معه أمر. قال أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمر. نتوقف قليلا فقط.
والعرب
إيه وحتى صلت النافلة قبلها حتى صلت النافلة وحتى مثلا كل هذه الأحكام بحق الشيخ المقيم كأنه يرد على هذه الفتاوى الفقهية بهذا الذي وقع النصوص وجماعته وأذن وأقام وصلى ركعتين
فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى سنة الفجر ثم صلى الصبح وقال من نام عن صلاة
فليصليها فليصليها فتنكر
فليصليها فتنكر
وإن كان فعلا قال ليس المناسب ولكن هذا دليله
قد أثيب بأن خروجه من الواد لا يعد يعني فاصل لأنه كان في يوم الصلاة فهو شرط الصلاة
نعم ما دام كله تهيئة أو إعدادات للصلاة فهم في صلاة يعني. نعم تفردت سرية عمر رضي الله عنه إلى هوازن بما لم يكن في غيرها من السرايا ما هو وكيف حصل تفردت سرية عمر رضي الله عنه إلى هوازن بما لم يكن في غيرها من السرايا ما هو وكيف حصل نعم
تفرد أن جاء إلى القوم وجدهم قد ارتحل قد علموا بخبر القدر بجيبوس فلما رجعوا قال أحد يعني دليل الذي كان معهم إلا قوما هنا قد أتى بهم جد نعم فعمر بن الخطاب قال لم يأمرني يعني صلاة التهجد ولم يتعرض له
إذا نراجع الجيش كله ليس بشيء ذهب ولا قتال ولا شيء وهوازن عندما علموا بمجيء عمر رضي الله عنه إليهم كأنهم خرجوا من بواديهم وتركوا البلاد فثم عمر لم يجد بها أحد نعم فرجع كما هو إلى المدينة إذا هذا تقريبا لم يكد يحصل مثله في شيء مما ذكر من تلك السرايا نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرايا إلى نجد لبني خزرع وإلى هوازن وإلى يسير بن رزام عندكم رزام ولا زارم ما مدى في الحق حول المرة الماضية أن نتنبه يسير عندنا أسير ها؟ نعم وفي الحق مسألة ليس مسألة فقط هل هو يسير أم لا أسير نعم إلى يسير بن رزام اليهودي وإلى بني مرة في فدك وعلى رأس كل سرية من اختاره من الأصحاب سمهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرايا إلى نجد يعني بني خزرة وإلى هوازن وإلى يسير بن رزام اليهودي وإلى بني مرة في فدك وعلى رأس كل سرية من اختاره من الأصحاب سمهم المقصود يعني بسمية من كان على رأس السرايا هذه التي يسمت لها المواضع من عنده جواب؟
اثنين
ما هو؟
واحد عبد الله بن عمر هو الذي يحتاج إلى سؤال يهودي يسير والثاني بشير بن سعد أظن إلى فرد بن سعد
أبو بكر أول ما ذكره نجد لمن خزرت نعم. وعمر بن الخطاب تقدم قبل قليل إلى هوز.
نبي الأربعة عمر بن الخطاب هو السرية ثم الوقت في أول السرية ثم عمر بن الخطاب إلى هوز ثم عبد الله بن رباح إلى هوز هذا الحين ثم
بشير بن سعد
نعم.
إلى سؤال توصل المؤلف إلى إبطال عقائد أقوام يدخلون النار على وجه ما زعموه، وذلك من خلال قصة عبد الله بن حذافة السهمي. ما هي قصته وما الذي توصل إليه المؤلف؟ توصل المؤلف إلى إبطال عقائد أقوام يدخلون النار على وجه ما زعموه، وذلك من خلال قصة عبد الله بن حذافة السهمي. ما هي قصته وما الذي توصل إليه المؤلف؟ من؟ تفضل.
قلت عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أنه خرج في سريته كان على رأسه، فلما أعذره من كان معه في السرية أمرهم بأن يحتضبوا، ثم أمرهم بإيقاظ نار، ثم أمرهم بأن يدخلوا فيها، فتراءوا في بعضهم ثم أبوا أن يدخلوها، قالوا من هذا فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما كان، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها.
في القصة أنهم نظر بعضهم إلى بعض. كأنها يعني نظرة يريدون أن يعرفوا ما هو، هل ندخل أم لا ندخل. وهذه النظرة طبعا ربما هي التي يعني كانوا بسببها، أو قال بعضهم كيف نحن دخلنا معنا بس للنجاة من النار. من هذا فرض إذن فرأوا في الأخير السلام عليكم فرأوا في الأخير أنهم لا يدخلونها. إذن لو دخلوها طاعة لأميرهم لكانوا أطاعوه في المعصية، ما أطاعوه في المعروف. كان في قتل النفس نهي عنه، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم.
ورطاعة لوط في المعصية الخارج، فدخولهم إليها إنما هو معصية لله ورسوله. وعلى هذا ما جاء في دخول بعض الأقوام النار كذا قياسا على دخول إبراهيم النار، فعرف دخول إبراهيم النار إنما هو دخول رحماني، ودخولهم إنما هو دخول شيطاني. وأغلب ما يكون في أقل ما يكون في أحوالهم هو
استدعوا، وإنما زعم، لأن هذا إكرام لهم. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، لم يدخلها بمحضه إرادته. النار الإنسان مطلوب من أن يفر منها. نعم. إذن هؤلاء معروفون على كل حال، أقوام زعموا بأن دخولهم النار إنما هو كرامة، نعم، وعليه حالهم، يعني ننظر في حال هؤلاء الذين لو دخلوها قال الناس ما خرجوا منها، لأن هؤلاء كذلك لو دخلوها ما خرجوا منها. نعم، إذن مباشرة نبدأ من الموضع الذي توقفنا عنده وهو في عمرة القضية، هكذا قال في عمرة القضية، ربما قال بعضه في عمرة قضاء. نعم، قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة 70، وقال سليمان التيمي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث السرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، ثم نادى في الناس بالخروج. قال موسى بن عقبة، هذا أحد الكتاب في السير على كل حال، موسى بن عقبة هذا كان مالك رحمه الله، يعني لأنه يعني يراه ويقدمه على ابن إسحاق، على كل حال كان بين ابن إسحاق ومالك ما كان، لكن كان يقدمه عليه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة 70، وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام، حتى إذا بلغ يأجج، عندكم يأجج ضبطها أظن بكليهما، يأجج ويأجج بكسرها وبفتح الجيم الأولى. قال: وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح، نقول بالتعبير المعاصر السلاح الثقيل لسحبه كأنه معول على حرب، نبحث لم يمكن مستعد الحرب وإنما كان احتياط فقط. ودخلوا بسلاح الراكب السيوف، العرب كان دائما عنده سيف، الإنسان مثلا يمشي في بيداء في صحراء عنده سيف، يلقى قوم يقاتلهم يلقى قوم يصيد به، ها يصطاد به عادي. اليوم على كل حال عادت في اليمن موجود، في اليمن دائما. نعم، قال: ودخلوا بسلاح الراكب السيوف، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزم العامرية، فخاطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب. يعني المرأة أحيانا في مثل هذه الصورة توكل من يكون هو وليها في العقد، وهذا سبحان الله عظيم من 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 مكارم الأخلاق. المرأة لا تبتذل في مثل هذه الأمور، أقول إنك تكون حاضرة وتمس روحها والحزام تكون وراء ولي. لا تكون حاضرة يعني تقدم من يمثلها ومن تولى أمرها، ولا تكون هي مشرفة ولا تكون طرفة مباشرة. قال: فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف، اكشفوا عن المناكب والاتباع. هذا المنكب هذا إنسان من يكون عنده الإحرام يمر هكذا هنا، خلي المنكب هذا بين ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله. هكذا بفتح يعني. ها في قبوله اليوم نضربكم اليوم نضربكم على كل حال بإسكان اليوم نضربكم لا بد من إسكان حتى يتزل البيت اليوم نضربكم على أنكم بالإسكان بالإسكان مع أنه في الحق ما هو موجب الإسكان كانوا لا يوجد ها اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله وهذه في حق الاطباع اليوم بقي سنة مع أنه ذهب ويذكرونها في الفقه على كل حال أو في أصول الفقه يعني بعض ما من السنن السبب ذهب وتبقى يا سنة بقي إن هذا الاطباع في الحق إنما هو لما قال المشركون سيأتي عليكم قوم قد أضنتهم ثم يثرب يعني الصحابة لما كان جيد قال ابن عزم يكشف عن مناكبهم ويسعون الرمل بين في الطواف الأشواط الأولى الثلاث فقط وعندما يأتون من ما بين الركن اليماني إلى الركن الذي في الكعبة المشركون يقولوا كأنهم خلف الكعبة من الجهة التي لا يرون المسلمين فالمسلمون يبقون على أنفسهم يعني يمشوا فقط ثم عندما يجي عند الحجر يعاود يرون كما كان وتغيب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا وغيظا وتكون حنق ما يعربها فعل حنقا وغيظا فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة فصح حويطب نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا العقد ماذا يقصد به في الحديبية نعم هكذا ربما نحتمل قال فقد مضت الثلاث فقال سعد بن عبادة كذبت لا أم لك ليست بأرضك ولا أرض آبائك والله لا نخرج ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويطبا وسهيلا فقال إني قد نكحت منكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا فقالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف فأقام بها وخلف أبا رافع أقام بها من أيام فقط هكذا سأحت أيام معناها بقدر ما يلتحق كل من هو في مكة قال وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي فأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها وقد لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم فبنى بها بسرف ثم أدلج وسار حتى قدم المدينة وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنى بها يسافرون اليوم ممكن بعد مدة فصل وهذا في حق قضية ميمونة تعرفونها هل بلا هل النبي صلى الله عليه وسلم نكح وحلل له محرم هذه نفس القصة الذي قرأها كما ذكرها ابن القيم ممكن يقول لك كان محرم من بعث فصل وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال فمما استدرك عليه وعد من وهمه قال سعيد بن المسيب ووهم ابن عباس وإن كانت خالته هي ميمونة رضي الله عنها يعني كأنه هذه جهة تجعله أكثر اطلاعا، وهي من جهة الترجيح كذلك يذكر العلماء، يعني تكون مناسبة تجعل الشخص ربما أكثر إلماما من غيره، ممكن هي أخبرته، ممكن كان قريبا من الحادث جدا قربا يؤهله هذه القرابة، فيكون ربما هذا كأنه مرجح عندما يعني يصلون إلى هذه النقطة في الترجيح. قال ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام سيد، نعم ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حل، ذكره البخاري. وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، رواه مسلم. وهذا كذلك يترجح أقوى من السابق، هذا المعني بالقصة نفسه يتكلم ميمونة نفسها تقول بأنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نعم، ولكن فرضنا أنه تزوجه محرم، مع حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح له، قال مثلا نصف وتخصيص، نعم هذا خطاب موجه الأمة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يقال مباشرة تعرض فعله مع قوله وقوله مقدم. وقال سعيد بن المسيب هذا عبد الله بن عباس يزعم، وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وسرف هذا كذلك تذكرون قصة عائشة أول ما حاضت في حجة الوداع بسرف، عائشة رضي الله عنها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزينة تبكي، قال أنا فستي، هذا كذلك في سيف. وقال سعيد بن المسيب هذا عبد الله بن عباس يزعم، صح كذلك قال أبو رافع تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، صح ذلك عنه. هذا كذلك مما يرجح قول بأنها حلال، إذن هي قالت والرسول الذي كان بينهما، الرسول معنى كان كأنه سفير، يعني يقول لها بلي أنا أسأل الله يخطوك وتجيبه، إذن معنى يكون هو أدرى، أدرى من ابن عباس رضي الله عنه، وإن كانت خالته صحيح. وقال سعيد كان صغير كذلك، نعم. وقال سعيد بن المسيب هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم رسول ولا رسول، بعض النسخ فيها رسول، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا، فشبه ذلك على الناس. وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم، وفي هذا نظر، إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه. وأظن الشافعية ذكر ذلك قولا في الأقوال ثلاثة، أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة، وهو قول ميمونة نفسها، وقول السفير بينهما وبين رسول الله، بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل، والثاني أن تزوجها ومحرم، وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة، والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم. وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها ومحرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام، محرم بمعنى الشهر الحرام، فهذا جيد، هذا لو صح، لا في حال الإحرام. وطبعا كان هذا في ذو القعدة، ذو القعدة بالأشهر الحرم، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان في ذو القعدة، قدمه عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان في ذو القعدة. نعم قال وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام. قال ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أرى مثله مقتولا. قتل ابن عفان عثمان ومحرم طبعا في شهر الحرام وليس معنى أنه محرم بحج ولا بأمره وإنما هو كان في المدينة. إذن فواضح أن كلمة محرما تستعمل بمعنى
دخل
في الأشهر الحرم
في الأنجد وأعرق في الأنجد وأعرق
نعم بلغ مجنون وأعرق المجنون حتى في الزمن حتى في الزمن بلغ المكان وبلغ الزمن نعم. وإنما قتلوه في المدينة حلالا في الشهر الحرام. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم بمعنى لا يتزوج ولا ينكح أي لا يزوج غيره ولا يخطب. ولو قدر تعارض القول والفعل هاهنا لوجب تقديم القول لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية. ترجمة صحيح أقصد لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية. ليس لا لا
لا براءة
لا أقصد يعني كل ما كان موافق للبراءة الأصلية
لا مانع من الحرم
أقصد أن ما كان موافق للبراءة الأصلية تارة يعني أنه لا يكون مشروعا لا
يكون
مشروعا لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما زال باقي على الأصل أنه ما لم يأتي دليل يمنع من النكاح والإنكاح راه باقي ولكن الذي فيه المنع هذا تشريع تشريع والقول ناقل عنها فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية وهذا موافق لقاعدة الأحكام. ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول والقول رافع لموجب البراءة الأصلية فيلزم تغيير الحكم مرتين وهو خلاف قاعدة الأحكام والله أعلم. فصل. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي طفلة صغيرة يعني تبعتهم كأنها شافت عمها قالت يا عم يا عم فتناولها علي بن أبي طالب حمزة مقصود به عم النبي صلى الله عليه وسلم فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ثلاثة فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي يعني كل واحد لا بد أن يذكر الجهة التي تجعله يستحق أن أن تكون تحته محبونة يعني يكون هو له حق الحضانة متجافة من هو أولى بحضانته هذه بنية صغيرة في سن الحضانة لا يجب أن يبقوها عند المشركين سيما وهي تابعتهم وكأنها عرفت يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونادته يا عم. وقال زيد بنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم يعني عند من؟ جعفر قال أنا أخذتها وهي ابن جعفر قال ابن جعمي وخالتها تحتي. قال الخالة بمنزلة الأم الخالة ما يدخل الخالة هي أخت الأم الخالة هي أخت الأم يعني هي بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي أنت مني وأنا منك يعني هذا الآن يرضيه فقط وهذا كأنه تقريبا نقول عنه أنه صلح. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وكذلك الإنسان الذي يريد أن يتدخل في قضية معينة ويصلح ولا بد أن يرى أحد الأطراف مثلا يعني غضبان أنه ربما الصلح هذا لم يكن لصالحه إذا وجدت كيف تسترضيه ففعل. نعم يقول أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا متفق على صحته. وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين هذا مهم جدا حكم فقهي معروف على كل حال. الخالة في الحضانة إذا مثلا نقول مثلا توفيت الأم أو طلقت وليس لها مثلا أو ليس له من يحضنها الخالة المقدمة نعم. سيما إذا طلبتها وهذا الكلام على كل حال بعد أن تتزوج أم تبي جيدة بعد أن تتزوج أم طالما إذا تزوجت فلا أحد مقدم على الأم أم يدولة يعني مثلا أم نفرض مثلا إنسان يطلق امرأة وهذه المرأة له منها طفل ذكر أو أنثى يبقى حق حضان الأم دائما قبل 7 سنوات سن الحضان يبقى حق حضان الأم. الأم إذا تزوجت وعند بعض الفقهاء إذا تزوجت بغير قريب للطفلة وأما إذا مثلا إنسان طلق امرأته وعنده تزوج أخوه نعم إذا يرى عند عمها عند عمها يقول لك هذه ابنة أخي ولا بس تبقى معنا ولا مانع نعم فتبقى مع أمها كذلك. هذه الأم تزوج أخو المطلق لا مانع يعني لا يسقط حقها في الحضانة ولا قد تزوج شخص آخر بل ربما يقول لك أنا ما أحب هذه المرأة تأتي بأي واحد معها ولا حقها يسقط. ومن يكون أولى إذا كانت عندها أخت فأختها أولى بحضر يعني خالتها بالطفل الرجال لاحقا بحضانة أي حد الحضانة للنساء كثيرا رجل أب يحضر رجل خصت من يأخذ قال وأن تزول إلا دون الحضانة النساء المخدرة قال وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة واحتج بقصة بنت حمزة هذه ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك وقال تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال الحسن البصري لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال كذا يسقط من باب الأولى لا سقط حق الأم
وخالتها
تحتي نعم
وخالتها
تزوجها نعم ولا بسطلاح أصلا يعني هو الحاضنة الأصلية هي الأم إنما سقط حقها في الحضانة بعد أن تزوجت وبعد أن تزوجت كذلك يعني قلنا إذا كان الأخ أحد غيره إذا قال مثلا يعني أمه قالت لا من أشق معايا كذلك حتى بعد الزواج وحتى الزوج ربما كذلك وافق ربما يقال أن حقه أيضا لم يسقط ولكن لم يعد كما كان من قبل اللي هو كان كأنه يعني ربما يدخل تحت قرية ذات الضارة والدة بولدها ولا مولود له بولده العام. قال وقال الحسن البصري لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال بحال ماذا عندكم؟ ها؟ صح ذكرا كان الولد أو أنثى وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال أحدها تسقط به ذكرا كان أو أنثى وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد يعني قوله في إحدى الروايات عنه يعني يسقط والثاني لا تسقط بحال وهو قول الحسن بن حزم والثالث إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة وإن كان ذكرا سقطت وهذه رواية عن أحمد رحمه الله وقال في رواية مهنا إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل لها والجارية مثل الصبي قال لا الجارية تكون معها إلى سبع سنين وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنها أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ والرابع أنها إذا تزوجت بنسيب جيدة نسيب من أقل بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها يعني متزوجت بقريب من طفل عادة مثل القارب ربما يكون من أسباب تزوجه بالمرأة أطفل. وإن تزوجت بأجنبي سقطت ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال أحد أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم الثاني أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم وهو قول الحنفية الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون جدا للطفل وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك الشافعي وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة وقرابة الأم على قرابة الأب فإنه قضى بها لخالتها وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك وهذا قول الشافعي ومالك أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة العمة هي أخت الأب وليس فرقا بين الخالة إلا أنها بأخت الأب وتلك أخت الأم وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة وهي اختيار شيخ لا وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب وإنما قدمت على الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وذنوبها والإناث أقوم بذلك من الرجال إذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه وهذا قوي جدا ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه من لو طالبت لكان حقا لها يعني ليس مسألة أن الخالة مقدمة على العمة لأن لم تطالب به وطالب به من تحته الخالة إذن فأخذ قال فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة ولهذا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في غيبتها وأيضا فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت، فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له، فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته، أو لكون الطفل أنثى على رواية مكنت من أخذه، وإن لم يرضى فالحق له. والزوج هنا قد رضي وخاصم في القصة، وصفية لم يكن منها طلب. نعم. وأيضا فأين العم؟ فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين، بل وإن كانت تشتهى فله حضانتها أيضا، وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو أو إلى محرمه، وهذا هو المختار لأنه قريب من عصباتها، وهو أولى من الأجانب والحاكم وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال، وإن كانت ممن يشتهى فقد سلمت إلى خالتها، فهي وزوجها من أهل الحضانة والله أعلم. وقول زيد ابنة أخي، يعني زيد الذي كان يخاصم مع علي وعزم، ولان زيد بن من؟ زيد بن حارثة. وقال زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين، فإنه واخى بين أصحابه مرتين، فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، وآخى هذا نوع من الإخاء اسمه تقريبا تحالف، نوع تحالف يعني لا سلام كأنه يعني يقول متواصل بناتكم يعني كذا كذا أنت أخوة لا تعاون هذا تعاون هذا، يكون بناتكم نوع يعني احتمال وتحمل، إذا اشتدت أمور ولا تأزمت تكون معني أنت بكل شؤوني ونحو ذلك، يعني يكون معك كل أخ. نعم. نعم. قال فإنه واخى بين أصحابه مرتين، فوخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، يعني هذا هو موضوع المؤخذ، وآخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة، ابن هذه المؤخذ التي يقصدها بين حمزة وزيد بن حارثة، إذن هذه الأخوة العلوية التي حمل عليها يعني الكلام ابن القيم ما قاله زيد، يعني ابنة أخي حمزة، يعني أخذت به هذه الأخوة التي عقدها النجم، وهذه الحقة كانت في الإسلام لا يورث بها، يقول ذو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الجزائر. وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير بن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة وسلم بن أبي خليفة، وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. والمرة الثانية ما هي المؤخرة الثانية، آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. فصل. واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء، بعمرة القضاء وعنوان لها بالقضية، إذن هذا كذلك تسمية لها القضاء والقضية، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صد عنها، هذا القول الأول، أو من المقاضاة، على قولين تقدم قال الواقدي، أو تقدمش من كلام من خلال بعض المسألة يعني مشهور عند الناس عمرة القضية، إن هذه العمرة قضاء للعمرة التي أحصر في الحديبية، الصوفية فلم يمكن من عمره، كان هذا الأمر قطعا. ولذلك مثل الأنساري عند كثير الفقهاء أن من أحصر يجب عليه قضاء، وبحق إذا كانت هذه أول عمرة على وجوبها يجب على عمرة أخرى بدلا، ولكن هل يجب كذلك وليس لهم سبب دليل إلا هذا؟ إذا قلنا بأن هذه عمرة قضية بمعنى أنها قضاء بالنسبة لمن صدوا عن البيت في الحديبية، فهذه عمرة قضاء بمعنى يقضوا تلك العمرة فكرة صدوا عنها ومنعوا من 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 العمرة وهم يقضوا الآن، أقول هذا هو دليل على قوله تقدم. قال وقلي حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. نعم. قال واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال، أحدها أن من أحصر، والإحصار هو أن يتبنى السماء، إذن الإحصار هذا الإحصار معنا مثلا، وربما بعضهم قصروا فقط على ما يكون من حبس عدو يمنعك من أن تجمسك، وبعضهم عممه لأي مرض أو أي حابس آخر حتى المرض يدخل في ذلك. ولذلك هنا يستحب لمن توقعه على الصح، لمن توقعه ماذا؟ يشترط، يعني يشترط، يشترط من عند إحرامه بعدما يقول لبيك اللهم أمره لبيك اللهم حجا واللهم محلي حيث حبستني، يعني هناك أتحلل، لأن الله قال وأتموا وأتموا الحجة والعمرة، الإتمام هو ولو كان نفلا. بعض العلماء قال حتى إذا اختلف العلماء في مسألة مثلا هل النوافل تجب الشروع، من المفروض أن لا يختلف في سنة الحج والعمرة على أي وجه كان حتى ولو كان نفلا يجب إتمامه، معنى ذلك ما دام الشخص لم يتمه فيجب عليه إذن قضاءه إذا منع من إتمامه. نعم.
لم يختص يعني خلاص اشترط يعني يتحلل.
نعم.
ويبقى في ذمته ولا
فيه؟ أولا الهدي ليس لابد عليه هدي، ولو لم يشترط لابد أن يذبح هديا.
نعم.
وإذا لم يشترط يذبح هدي، إذا اشترط لا يذبح هدي. وقيل كذلك لا يجب عليه الإعادة إلا إذا كان لم يحج من قبل أصلا يجب عليه أن يحج الإسلام. نعم. ولكن إذا كان مثلا أحصر في حج كمن فاته ركن من أركانه يقلبها عمرة خلاص، فالإنسان جاي يجري بعد ذلك فاته عرفة مثلا وراه محرم أحرم بحجته وفاته عرفة يجري عمرة تحلل من عمرة يجري مناسك عمرة ويتحلل. قال والرابع لا قضاء عليه. قال واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال. قال أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه. والثاني لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشافعي ومالك، ومالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد. الثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه، وهو قول أبي حنيفة. الرابع لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى روايات عن أحمد. فمن أوجب عليه القضاء والهدي يشتري أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نحروا، نحروا الهدي حين صدوا عن البيت ثم قضوا من قابل. قالوا العمرة تلزم بالشروع، العمرة تلزم بالشروع، فيها ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. ونحر الهدي هذه لأجل تعليل الجيش يعني قلت لأجل التحلل هذه التعليل لأيش؟ وقال ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها. لا يسقط الوجوب وجوب قضاء إلا بفعلها. الأمر تجزم الشروع فيها ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها. ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. نعم، إذا لأجل التحلل قبل تمامها هذا تعليل لكونه نحر الهدي. لماذا وجب على الهدي؟ لأجل أنه تحلل قبل وكان الواجب على تمامه. وقالوا وظاهر الآية يوجب الهدي لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن لم يوجبهما قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين حصروا يجمعوا لما أحمد كما في رواية عنه وكذا لا قضاء عليه ولا هدي. ومن لم يوجبها قالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرني هو مذهب الرابع قال لا قضاء عليه ولا هدي. وواحد الروايات عن أحمد إذ هو الذي يوجبهما. ومن لم يوجبهما يعني القضاء والهدي إذن قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلوا معه بالقضاء ولا أحدا منهم ولا وقف الحل على نحرهم الهدي بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع هكذا. فإذا أحصر جاز له تأخيرها بعذر الإحصار، فإذا زال الإحصار أتى بها بالوجوب السابق ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا. وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا، وتكون شيئا هنا ما إعرابها يوجب. إذن ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا، بمعنى أنه أحرم ثم الماء أحصر تحلل ثم جاء وقت الإمكان فأحرم، تخلل التحلل بين إحرامين لا يجب شيئا عليه. هذا حصل أحرم قلنا والماء أحصر تحلل وبقي ينتظر كأنه متى يعني ذهب هذا الإحصار يعاود يحلم مرة ثانية. إذن تخلل الإحرام التحلل بين إحرامين لا يجب شيء. هذا مقصود وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا، وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء، لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المقصر، فدل على أنه يكتفى به منه والله أعلم. ترجح نعم إذا كان ترجح، ولا قال ترجح كأن ابن القيم شرعي سلم، يعني هو كأن ابن القيم لا يرجع أن تكون عمرة قضية بمعنى قضاء نفاس، وإنما القضية من التقاضي الذي حصل بين الأسر والمشركين. نعم التقاضي كأنه بنت الحكومة، يعني تحاكموا بين جند المشرعين للعام الجاي والعام الأخر كذا نطف. نعم وعن قال فصل: وفي نحره صلى الله عليه وسلم ما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان، يعني كأنه إذا كان محرما بعمرة هذا لا خلاف فيه، بمعنى أنه يذبح هديه في محله الذي أحصر فيه، وإن كان مفردا يعني مفرد بالحج أو قارنا مثل بقال عيسى نعم غير متمتع ولا مفردا. إذن القارن للشخص الذي عندما أحرم بحج وعمرة في آن واحد، وهذا طريقة نعم، وهذا طريقته في قوله أنه عندما يأتي إلى مكة يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة، ولكنه لا يتحلل يبقى على إحرامه ينتظر يوم الثامن ويدخل كذلك مع الناس في حجة نعم ويتمها نعم. نعم هذا يعني صارف نعم يكون قد يعني رافق معه وجاء بالهدي، نعم لأنه بحق يلزم هدي مهما كان يلزم هدي نفسه الذي يلزم متمتع نعم ليس نفس يعني تذكرونها، إلا أن المتمتع لا يستطيع أن يكون قد جاء يعني بساق الهدي من الحل، يعني يمكن يتمتع وبعدما يذبح الهدي سيد المكان. نعم قال: وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة وإن كان مفردا أو قارنا. قال فصل: في نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان، أحدهما أن الأمر كذلك وهو الصحيح، لأنه أحد النسكين فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة، لأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى. وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر. وجه هذا أن الهدي محل زمان ومحل مكان، هذا محل ولا محل؟
محل
أظن محل. قال فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني. وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر، يعني قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفي نحره فصل في نحره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل، وهذا قول الجمهور. وقد روي عن مالك رحمه الله أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوت، وهذا تبعد صحته عن مالك رحمه الله، لأن الآية إنما نزلت في الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم محرمين بعمرة وحلوا كلهم، وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم. وفي ذبحه صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق دليل على أن الحديبية عند اسم ثاني حديبي الآن يعني السعودية موجودة عند اسم أشهر من حديبي. الآن المحصرة ينحر هديه حيث أحصر من حد أو حرم، وهذا قول الجمهور وأحمد ومالك والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم، فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه. نعم. قال وهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة، يعني أنه يرسل هديه إلى الحرم كأنه يتواطأ مع شخص يقول هذا هدي جاري، يعني عندما تتحدث. وهذا إن صح عنه فينبغي حمله على الحصر الخاص. ما الحصر الخاص؟ ولا الواحد يعني ممكن واحد جيش بكامل، لأنه ما معنى أنك تقول واحد هو ما يحصره. قال وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص، وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد. وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله تدل على خلافه، لأن الحديبية جميع الصحابة حصر، والحديبية من الحل باتفاق الناس. نعم. وقد قال الشافعي بعضها من الحل، وأظن هذا الذي ذكره من قبل سابقا، كيف الطرف منها من الحديبية كأنه من الحرم، وبعضها من الحل وبعضها من الحرم. قلت ومراده أن أطرافها من الحرم، وإلا فهي من الحل باتفاق، يعني أطراف الحديبية. تقل بعض الناس من مكان هناك كان فيه سجد جهة الحرم، ذاك الطرف اللي من الحرم كان يتقصر ويصل فيه، وهذه فتوى ذهب إليها من قال بأن تضعيف الأجر في كل حرم لا يقتصر فقط على المسجد الأقصى، تبين هذا من أدلة، وربما يكون إذا صح ممكن أقول أدلة نبعث منه مكان في الحديبية صلاة في الطرف الذي هو حرم، يعني كأنه صلى في البيت. نعم. قال وهذا إن صح. قال وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه وجهان لهم. والصحيح أنه لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه مع قدرته على أطراف الحرم، فقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله، ونصب الهدي بوقوع فعله بفعل الصد عليه. معلش الآية ما هي؟ والهدية نعم صح. إذن والهدية يعني
وصدوكم عن المسجد الحرام
والهدية، إذا تكون الهدية هنا منصوبة على أنها صدوكم. قال الصحابي ولا يلزمه لأن النبي تنحر هديه بموضعه مع قدرته على أطراف الحرم، وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله، ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه، أي صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا الهدي، وصدوا الهدي عن بلوغ محله. ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم، ولم يصل الهدي إلى محل نحره، والله أعلم. قال رحمه الله: فصل في غزوة مؤتة. فصل في غزوة مؤتة. قال: وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وكانت في جمادى الأولى سنة 8، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتابه إلى الشام، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب حذير بني لهب فلا تكون مرغيا مقالة الوفيين في الطير المرض. قال: أحد بني لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا، ثم قدمه فضرب عنقه. نعم. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، يعني كانت تعرف العرب الدبلوماسية في ذلك الوقت أن الرسول لا يقتل، لا يتعرض له السفراء هؤلاء عمر ما كانوا يعتدوا عليهم يعاقبوهم يتبت تبا جريمة. إذن ولم يقتل لرسول الله رسول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر، فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فتجهز الناس وهم 3000، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة فقال: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا والد جها كان على ربك حتما مقضية، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صاحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فزع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء أو الكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ما معنى قوله: فلست أدري كيف لي بالصبر بعد الورود؟
صبر
في الآية: منكم إلا وارد، لم يذكر صدوق؟ قالوا أن والدها كان على ربك حتما مقضية فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم مضوا حتى نزلوا معانا فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم هم أشهد ثلاثة نعم انضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000 من أصاروا فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلة معانا ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون ما يذكره هو نفس الذي خرجتم تطلبون هو الموت الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظفر وإما شهادة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارق فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فالتقى الناس عندها فتعبى المسلمون. ما معنى تعبى؟ هكذا لن رئيس أو قائد جيش نعم من كلام ربما يعني يرفع معنوياتهم ويجعلهم مقبلين ويعني ربما ينزع ما في قلوبهم شيء من التراجع من الضعف ويرفع معنوياتهم بالتعبئة. هذا قال فتعبى المسلمون ثم اقتتلوا والراية في جد زيد بن حارثة فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا وأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها ثم قاتل حتى قتل فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة يعني مازال في رعاية الشباب. ثم أخذ عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بها صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده فانتهس منها نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا، ثم ألقاه في يده، ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل، ثم أخذ راية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل. اصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشا بهم، ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بالناس. وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم. والصحيح ما ذكر ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى، وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يوم من ذلك، فأخبر به أصحابه وقال لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزرارا عن سرير صاحبيه، فقلت عم هذا؟ فقيل لي مضيا، وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. وذكر عبد الرزاق عن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لي جعفر وزيد بن رواحة في خيمة من در، كل واحد منهم على سرير، فرأيت زيدا وابن رواحة وأعناقهما في أعناقهما صدود، ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود. قال فسألت أو قيل لي إنهما حين غشيهما الموت أعرض وكأنهما صدى بوجوههما، وأما جعفر فإنه لم يفعل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، من ثم سمي جعفر. قال أبو عمر، قال أبو عمر من أبو عمر قل الوقلي
قال في الاستيعاب. قال أبو عمر في الاستيعاب،
عندك في الاستيعاب
عندك حشم.
قال أبو عمر وروينا عن ابن عمر أنه قال وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه، ما بين صدر جعفر ومنكبيه، وما أقبل منه 90 جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح. وقال موسى بن عقبة قدم يعلى بن منية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما جاء من الوحي في أحوالهم وما وقع لهم وما جرى لهم. نعم، وهو كان في المدينة صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني يا رسول الله، فأخبره خبرهم كله ووصفه له، فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكره، وإن أمرهم لك ما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم. واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأوس ووهب بن سعد بن أبي صرح وعباد بن قيس وحارثة بن النعمان وصراقة بن عمر بن عطية وأبو كليب وجابر بن عمرو بن زيد وعامر وعمر بن سعيد بن الحارث وغيرهما. قال ابن إسحاق وحدثني وحدثني قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله، فوالله إنه ليسير الليلة إذ سمعته وهو ينشد إذا أذنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء، فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى الثوائي. من يخاطب من هنا؟ ناقته. نعم، إذا أدنيتني معنى قربتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء، فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى الثوائي. ماذا؟
مستشهري
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 مستشهري مستشهري
مستشهري
مستشهري
مستشهري
هنا ذكر أن مستنهى، قال السهيلي مستفعل من النهاية أي حيث انتهى مثواه. أنا بنت المعنى أجود مستنهى. هذه كلمة هنا مستنهى. نعم، قال فصل: وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، عبد الله بن رواحة بين يديه ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله الأبيات، وهذا وهم، فإن ابن رواحة في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة أشهر. فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل، إذن هذا في الحق يرد ما ذكر سابقا من إنشاد عبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأبيات التي تقدمتها. نعم، قال وقد وقع وهذا وهم، فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة أشهر، وإنما كان ينشد بين يديه شعر ابن رواحة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل. نعم، قال فصل في غزوة ذات السلاسل. قال وهي وراء وادي القرى بضم السين وفتحها لغتان السلاسل والسلاسل وبينها وبين المدينة 10 أيام وكانت في جمادى الآخرة 8. قال ابن سعد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في 300 من سرات المهاجرين والأنصار ومعهم 30 فرسا وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وعذرة وبلقين فسار الليل وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده معنا إذن يزيجه من جيش الرجال فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200 وعقد له لواء وبعث له سرات المهاجرين الأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وأمره أن يلحق بعمر وأن يكونا جميعا ولا يختلفا فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يأم الناس فقال عمر إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير فأطاعه أبو عبيدة فكان عمر يصلي بالناس وصار حتى وطئ بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليه المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لجذام يقاله السلسل قال وبذلك سميت ذات السلاسل وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عامر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب وقال لهما تطاوعا قال وكانوا أمروا أن يغيروا على بكر فانطلق عمرو وأغار على قضاعة لأن بكرا أخواله قال فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم فليس لك معه أمر قال أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمر نتوقف قليلا فقط Thank you.